أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 20 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان بالكتب، وقد تناولنا أهم الحقائق التي ترتبط بالإيمان بالكتب، من حيث ما هي الكتب، وما حقيقة الإيمان بها، وكيف نؤمن بها، وأدلة وجوب الإيمان بالكتب، وما عرف منها وما لم يعرف، وما يجب إجمالا وتفصيلا. ونهاية المطاف في المحاضرتين السابقتين كان الكلام عن الإيمان بالكتب من حيث إيمان بما أنزل لا بما بدل، وهو قول ربنا عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن، موضوع محاضرة اليوم إن شاء الله. وما أنزل من قبلك، الكتب السابقة على القرآن. ودقة اللفظ القرآني: أنزل، فلم يذكر كلمة أخرى أو لفظا آخر حتى يختلط الأمر على المسلم فيقول: كيف أؤمن بالتوراة وهي محرفة أو مبدلة أو مفترة، وكيف أؤمن بالإنجيل ولم يعد إنجيلا بل أناجيل نسبت لأصحابها المعترف بها في مذهب شاول اليهودي بولس الرسول. 4: متى ويوحنا ولوقا ومرقس مع رسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي مكونة العهد الجديد مع 39 سفرا مكونة العهد القديم، في قضية يتوسع فيها عند الكلام عن الأديان في مجال المقارنة بين الأديان والمذاهب. وكما أسلفت أن هذا من صلب تخصصي، ولو تركت لنفسي فيه الحبل على الغارب لتوسعت في ذلك توسعا يحتاج إلى كثير من المحاضرات، بحيث يمكن أن يقول القارئ بعدها: لماذا خرج بنا الشيخ أو الدكتور عن مضمون الحديث؟ الإيمان بالكتب من بين ركائز الإيمان، وراح يتوسع هكذا. لذلك رأيتني يعني ألخص الأمر تلخيصا، وإن كنت في قرارة نفسي أظن أنه الاختصار المخل عند الحديث عن تحريف التوراة أو الزبور أو الإنجيل، ولكن بما أنني أشرح حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام وأتكلم عن ركائز الإيمان، فأردت أن أكتفي بما ذكرت من إشارات أغنت عن العبارات، ومن مختصرات أغنت عن المطولات، وقد ألمحت إلى أن هذه المختصرات طولت وذكرت بالتفصيل في كتب أخرى، وذكرت منها على سبيل المثال للحصر كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي المطبوع الآن في 5 مجلدات، يحدثك عن تحريف التوراة والإنجيل بشيء من التفصيل، فضلا عن كتب أخرى وعن مناظرات وعن مواقع هذه القضية أي اهتمام. لذلك تراني لا أطيل النفس في الحديث عن تحريف التوراة أو الزبور والإنجيل، أو أن أذكر نماذج يعني هذه النماذج لا أريد أن أزعجكم بها ولا أن ألطخ أسماعكم بسماعها، فهي شيء من جنس المنكرات وفيها ما يؤذي الإنسان قلبا ونفسا وروحا من حديث عن الله لا يليق بصغار العبيد، حديث عن الرسل لا تجده في عصابات المافيا أو شيكاغو، وغزل وجنس لا تجده في كتب الجنس المفضوحة، ومثل هذه الدروس ربما يسمعها الكبير والصغير والرجل والمرأة، فلذلك ينبغي أن ننزه أسماعكم عن مثل هذا. وإن كنت من خلال هذا البث لا أدري من يحضر ممن لا يحضر، فالمسألة بفضل الله يعني على حدود واسعة، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلوغ الآفاق، يعني لذلك لابد أن يكون الإنسان أمينا في كل كلمة يقولها في مثل هذا البث. أنا حين كنت أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فكنت أعجب لهذا الحديث قبل 20-30 سنة مثلا، كيف الرجل في قرية في مسجد في زاوية في بيت يكذب كذبة فتبلغ الآفاق، حتى رأينا مثل هذه التقنية وهذه الأجهزة تجعل الإنسان فقط يرسل رسالة أو يكتب شيئا أو يقول شيئا في ذات الوقت الذي قال أو كتب أو أرسل تكون قد بلغت القارات السبع. فهذا هو بلوغ الآفاق. ولعل هذا الحديث يضاف إلى باب الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس إذا تكلموا بكلمة في مكان مغلق فأنى لها أن تبلغ الآفاق، لكن الآن وأنت في المكان المغلق، أنا الآن أجلس في مكان مغلق وأحدثكم فأجد ممن يشاهد البث أو يستمع إليه من هو من قارات مختلفة، فإن لم يتأدب الإنسان بأدب العلم ويراعي مشاعر الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء، بل يراعي مشاعر الكافرين مع المؤمنين. فأنا حين تحدثت عن تحريف التوراة والإنجيل كنت أراعي هذا، ما تجاوزت ولا تطاولت ولا وقع مني شيء من السب أو الشتيمة على نحو ما كنت أسمعه بأذني هاتين في المواقع النصرانية التي تسمى مواقع التنصير أو التبشير كما يسمونها. كيف هم يعني يسبون الله ورسوله وأمهات المؤمنين ويخصون عائشة بالذكر مثل ما يفعل الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بألفاظ يعني خارجة جدا، لكن هم يسلطون سفهاءهم وصغارهم في مثل هذه المواقع وتلك الصفحات، حتى إذا ما عيب عليه قالوا يعني لا يفعله كبارنا ولم نأمرهم ولا نعرف، وتجدون عشرات المبررات لمثل هذا. لكن نحن بفضل الله ديننا خلق، وهل الدين إلا خلق؟ ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لذلك نحن نربط علمنا بالأخلاق، ونربط مواعظنا بالأدب، ونربط مجادلتنا بالحسنى بل بالتي هي أحسن. وربنا علمنا ذلك في قرآنه العظيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حتى لا أسترسل في مثل هذا، فإني أريد أن أتكلم عن ختام الكتب اليوم، عن قرآن الكريم، عن كلمة الله الأخيرة لعباده المعبر عنها في القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن أيها المسلم الكريم، أختي المسلمة الفاضلة، في إيماننا بالكتب نؤمن بما أنزل لا بما بدل أو حرف أو غير، ونقول مع القرآن في صفات المتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإيماننا بالكتب السابقة فيه نوع من الإجمال، يعني لا أعني هنا الإجمال الذي ذكرته سابقا، نؤمن بالكتب التي لم تعرف إجمالا وبالكتب التي عرفت تفصيلا، هذا معنى معروف وهو حقيقة الإيمان بالكتب، لكن وأنا أتكلم الآن عن المعنى الإجمالي أعني أنا أؤمن بتوراة أنزلها الله، هذا هو الإجمال، لا يعنيني ما كتب فيها. الأسفار الخمسة، التكوين والخروج والتثنية والعدد واللاويين، هذه الخمسة حق التوراة ستجدها في صدر العهد القديم ومضافا إليها بقية الإصحاحات والأسفار التي يعدوها لأنبياء آخرين ويعني فترات تاريخية وزمنية حتى صارت 39 سفرا. هذا الخلط الموجود في العهد القديم أو في التوراة بأسفارها الخمسة أنا لست مطالبا به، إنما أنا مطالب بأن أؤمن بتوراة أنزله الله وزبور أنزله الله وإنجيل أنزله الله. وقد علم أن التوراة أنزلها الله على موسى والإنجيل أنزله الله على عيسى والزبور أنزله الله على داود، لكن تفصيلات ما في هذه الكتب أنا لست مطالبا بها، لأن كل خير في الكتب السابقة جعله الله عز وجل في كتابه الخاتم وفي كلمته الأخيرة لعباده، فلماذا الرجوع إليها إذن؟ اللهم إلا من باب إقامة الحجة على الخلق على أصحابها، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، إنما تفاصيل هذه الكتب، وقد علم أن هذه الكتب استحفظ عليها قومها فلم يحفظوها واعتراها التحريف ونالها التغيير والتبديل، فلست مطالبا بما فيها تفصيلا، إنما أنا مطالب بالقرآن وبكل شيء فيه تفصيلا. فمما لا شك فيه لدى العقلاء والعلماء والفصحاء أن للقرآن الكريم منزلة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول لا نظير له، منزلة غير مسبوقة. لذلك الله عز وجل يقول عن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني القرآن هو الذي صدق بنزول الكتب التي سبقت المذكورة فيه تفصيلا وإجمالا، ثم هو المهيمن عليها الحكم عليها. فللقرآن الكريم منزلة يتفرد بها من بين الكتب السماوية، ومن صور هذه المنزلة وهذه الخصائص أولا كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما، فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع ونسيان، ولأنها كانت شرائع خاصة ببني إسرائيل أو موقوتة بزمن معين في الوقت الذي أنزل القرآن الكريم ليكون كتابا للعالمين. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقط القرآن هو لكل العالمين، لكل الأمم، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه العالمية ليست إلا للقرآن وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما كل الكتب السابقة كانت لأقوامها، بما فيها الإنجيل على لسان المسيح عليه السلام لم أرسل إلا إلى بني إسرائيل وإلا لبيت إسرائيل، ولم أرسل إلا لخراف إسرائيل الضالة، يعني بنفس الكلمات المذكورة في الأناجيل إلى يوم الناس هذا. إنما زيد على إنجيل يوحنا في آخره: اذهبوا وكرزوا جميع الأمم باسم الأب والابن والروح القدس. هذا كلام، هذا لم يثبت، وهذا من التحريف الذي زيد على إنجيل يوحنا لتصبغ الرسالة المسيحية بصبغة عالمية، وهي قومية محلية لبني إسرائيل فقط. وكل ما في الأناجيل يؤكد هذا، كل ما في الأناجيل يؤكد هذا، وإلى يوم الناس يعني. ذلك هذا النص يعني نشاذ شاذ من بين كل النصوص التي أكدت أن الإنجيل كان لبني إسرائيل أمة عيسى عليه السلام، إنما الكتاب الذي أنزل يكون للعالمين جميعا هو القرآن. الخاصية والمنزلة الثانية كونه مهيمنا عليها، رقيبا شهيدا، فما صححه منها وأقره فيها صح وقر، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليه ليس منها بطل وانتفى، كما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والقرآن حكم صدق وشاهد عدل، والذي يصدق هذا ويصحح هذا ويبطل هذا إنما هو رب العالمين وأحكم الحاكمين وأعلى العادلين، وهو الذي علم، وهو صاحب الكتب، وهو الذي سبحانه وتعالى الخبير بما فيها وبما أنزله. فإذا أراد أن يصوب المسار مع الكلمة الأخيرة فهذا هو الهيمنة، هذه هي الهيمنة، وهذا هو القرآن، وليس هذا إلا للقرآن. ثالثا من أهم خصائص القرآن ومنزلته بين الكتب السابقة أن الله عز وجل تعهد بحفظه بنفسه إلى أن يرفعه إليه، وذكر ذلك سبحانه وتعالى بلغة العظمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس هذا إلا للقرآن الكريم. وقارنوا يا إخواني بين الكتب السابقة وبين القرآن لتتجلى لكم هذه الخاصية. وانظروا على مدى التاريخ كم من مئات المحاولات، لا أقول عشرات، فيكون هذا يعني من باب التقسير، ولا أقول آلاف فيكون من باب التكثير، لما أقول مئات المحاولات على مدى 14 قرنا لتحريف كلمة فضلا عن آية أو حركة فضلا عن حرف في القرآن الكريم. أبدا، كل المحاولات باءت للفشل، حتى يأس أعداء الإسلام من أن ينالوا القرآن بشيء من التحريف أبدا. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، وهي عامة في الإسلام ككل وخاصة في القرآن، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، كما تعداهم القرآن بأن يأتوا بمثله، بعشر سور من مثله، بسورة مثله في آية يونس، بسورة من مثله في آية البقرة. سورة يونس تقول بشبهه، بسورة مثله، أما آية البقرة بسورة من مثل شبه الشبه. كل عجز، كما عجزوا عن تحريف القرآن، ولذلك لجأوا كيف يجهلون أمة القرآن بالقرآن. هذا الذي هم يلعبون فيه، هذه المساحة التي يعبثون فيها الآن. يوما قال قائلهم نرفع الحجاب من على وجه المسلمة ونغطي به القرآن، يصبح القرآن كتابا متحفيا، كتاب يوضع في البيوت للبركة أو على الجدران للزينة أو في المناسبات أو ما إلى ذلك، إنما تحريف آية، كلمة، حرف، حركة، لا يمكن. لماذا؟ لأن القدرة الإلهية هي التي تدخلت، هي التي حفظت القرآن. ومن هذا الذي يمكن أن يقابل القدرة الإلهية أو أن يقاوم العظمة الربانية ليتحدى الحفظ الإلهي ويحرف في القرآن شيئا؟ لا يمكن، مستحيل. لذلك هذه الخاصية في القرآن ليست لغيره، ولمن سأل ولماذا ليست لغيره قلنا لأن كل كتاب نزل لقوم مخصوصين في فترة محددة، فما قيمة أن يحفظ؟ لماذا أنت تحتفظ بكتب المرحلة الابتدائية والإعدادية وأنت دخلت الجامعة؟ ما قيمة الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية بجوار شهادة الجامعة؟ خلاص؟ يبقى خاصية في القرآن ليست لغيره، فهو الكتاب العزيز كما قال الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا للقرآن خاص، في حين أن الله عز وجل استحفظ الأمم السابقة على كتبها كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها، بل ضيعوها وحرفوها كما سبق. أما القرآن فعلى مدى الزمان لم تستطع يد العدوان أن تحرف فيه شيئا لا بزيادة أو نقصان. منزلة رابعة للقرآن اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها، تلك التي تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن والحي والميت، وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، وفيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كذا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال ربنا يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خامسا فيه التبيان والبيان لكل مما الإنسان في حاجة إليه، مما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى، وكذا الهداية الكاملة والرحمة التامة والبشرى بخيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سادسا فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية، فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية سائر الحقائق والأسرار الكونية، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفيه الحق الإلهي الثابت في نفسه المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مشتملا عليه مؤيدا له ومقررا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالحق متلبس به في كل معانيه وفي نزوله وفي أحكامه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فالقرآن الكريم نور. فإذا رأيت القوم يتخبطون في الظلمات فاعلم أنهم فقدوا النور الذي به يهتدون. وهذا النور ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم شرفكم وعزكم ومجدكم. فإذا فقدت الأمة كل هذا فببعدها عن القرآن. القرآن الكريم كما أنه الذكر الإلهي فهو الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة كما في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم للمؤمنين فحسب بعد أن كانت للعالمين. لكن انحصرت منح القرآن في أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الإسلام والإحسان كما سأبينه إن شاء الله. ثامنا في خصائص القرآن شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتواؤه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. فالإيمان به يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا غير القرآن الكريم. فهو الكتاب الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه وتلقته الأمة عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله وأنه الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم والحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم وأنه الكفيل بخلق الفرد الكامل والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان، وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة ووراثة الأرض. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تاسعا، في خصائص القرآن وما تفرد به من منزلة وميزة، أن القرآن هو الروح، الروح التي تتوقف عليها حياة الإنسان الفاضلة الكريمة، وأن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حقا لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية، وإن كانوا في الظاهر أحياء يأكلون ويشربون ويتحركون ويعملون، لكن الروح التي تجعل حياتهم حقيقية وليست حياة مادية تشاركهم فيها مخلوقات أخرى، الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذه مجرد حياة أو عيشة، لكن الحياة الحقيقية مع كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمقارنة ما بين أهل الإيمان والكفر: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما أراد ربنا عز وجل أن يحدثنا عن القرآن وهذه الروح التي فيه، قال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم، القرآن روح الحياة، وبغير هذه الروح الدنيا جسد ميت سرعان ما ينتن ويتعفن، وواقع الناس بعيدا عن القرآن يؤكد صدق هذا دون ما دخول في تفصيل أو تفسير. القرآن الكريم إذا رحنا نعد خصائصه وميزاته وما له من منزلة بين الكتب، نحتاج حقيقة إلى كتب على شاكلة ما كتابة فيه من كتب في مجال علوم القرآن. البيان والتبيان والإتقان والأصلان والفرقان، كتب كثيرة جدا تحدثك عن القرآن، تعرف عند المتخصصين باسم علوم القرآن غير التفسير. ومن داخل علوم القرآن كلام حول خصائص القرآن أو إعجاز القرآن، شيء عجيب، والذي عرفه المتقدمون قطرة من بحر فيما عرفه المتأخرون وما يمكن أن يعرفوه. بمعنى أن هذا القرآن معجزته تتجدد، في معجزة سبقت كالمعجزة اللغوية والبلاغية والبيانية والتشريعية، في ألوان أخرى من الإعجاز تظهر مع الأيام. سنريهم، والسين للمستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أهو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فيما عرف الآن باسم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، شيء مذهل. لماذا لم يعرفه الأولون؟ لأنه كما قال الله لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، كذا قال ولتعلمن نبأه بعد حين. وهو القائل وأمرت أن أكون، يعني أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. آخر سورة النمل، سبحان الله العظيم. الإعجاز هذا إعجاز لغوي، بلاغي، أدبي، تشريعي، إعجاز علمي وطبي وفكري وجغرافي وتاريخي، وإعجاز عددي، وإعجاز تأثيري. هذا بعض ما اكتشف وبعض ما عرف، هذا باب واسع، هذا لا أبدي فيه ولا أعيد ولا أنقص فيه أو أزيد. بمعنى هذه سلسلة وحدها، سلسلة الإعجاز القرآني الذي هو معجزة القرآن الخالدة على مدى الدهور. سبحان الله، كم من مئات كبار علماء الدنيا أسلموا لمعرفتهم بآية من آيات الله تحدثك عن حقيقة علمية لم يتوصل إليها إلا في القرن التاسع عشر أو العشرين أو هذا الحادي. وكانت في القرآن الكريم من قبل 14 قرنا من الزمان فيما أنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام الأمي. قلت لك هذا باب لو أردت أن أتوسع فيه فأنا أحتاج إلى سلسلة مستقلة في باب إعجاز القرآن. لو قدر لي طول العمر لأفردتها في دروس أخرى وسلسلة أخرى إن شاء الله، سيما وكنت بفضل الله قد اهتممت بهذا الجانب وقرأت فيه كتبا كثيرة، ثم درست فيه نحو من 50 محاضرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمسجد الفتح بالمعادي. ليتني أجد تسجيلاتها من باب العلم الذي ينتفع به، لعل الله عز وجل يعني يهدينا لمثل هذا، أو أنني أعيد هذه المحاضرات مرة أخرى وأقيدها بمثل هذه المحاضرات وأبثها في العالمين كما قيدتها في الأوراق، وإن كنت لم أطبعها لعدم تمكني من الطباعة أو تحقيق الكتاب، وربما لأنني قلت لست متخصصا في هذا، فالكتاب لا يزال عندي صحفا، الأوراق التي كنت أعطي منها المحاضرات في مسجد الفتح بالمعادي. فإذا أنت أمام خصائص القرآن لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي. ولو أحسنت التعامل مع القرآن لوجدت من هذه الخصائص في حياتك ما يفتح الله عز وجل به عليك، ويجعلك تعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. القرآن الكريم في أصله للعالمين، كما سمعت الآية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أو الآية في حديث عن شهر رمضان سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، نعم، ثم في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في صدر سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. في صدر سورة طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وآيات على شاكلتها، لكن حصرت هدايات القرآن وخصائص القرآن ومنح القرآن لأهل الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، وهو كذلك. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن بما فيه من خير وهدى ونور وبيان وتبيان ورحمة وشفاء وذكر وذكرى وكل خصائص القرآن، عليه أن يتصف بهذه الصفات الأربع: الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى. الإسلام بأن يسلم المرء لله تعالى، بأن يسلم المرء لله تعالى قلبه ووجهه، طالبا رضاه، منفذا لأوامره، متجنبا نواهيه، وما يسخطه الله من اعتقاد وقول وعمل، كما في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الصفة الثانية: الإيمان، بأن يؤمن المرء إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير يحمله على تعرفه عليه ومدارسته والعمل بما فيه، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الصفة الثالثة: الإحسان، بأن يحسن المرء في إيمانه وإسلامه فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما يأتي ويذر، وما يقدمه وما يؤخر، يراقبه في طاعته كما يراقبه في معصيته، ويراقبه في محابه فيأتيها، ومساخطه فيجتنبها. قال تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الصفة الرابعة التقوى، بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به أو أن يعصيه بترك ما أوجب عليه أو انتدبه إليه أو بفعل ما حرمه عليه أو كرهه له. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكلمة أخيرة: إن من استكمل هذه الصفات وحققها فقد أوجب كل ما في القرآن من خير وهدى، وتحقق له ذلك كاملا، فحصل له الشفاء في صدره وبدنه، والرحمة في قلبه، والنور في بصيرته، والذكر والموعظة في قلبه، والبيان في لسانه، والحق في حكمه، والبشرى في حياته وآخرته. وأما من لم يستكمل تلك الصفات فإنه لم ينتفع بما في القرآن من الهدى والخير، وليس ذلك عائدا إلى أن القرآن نفذ منه هداه وخيره اللذان كان فيه، وإنما هو عائد إلى عدم أهلية المرء للاستفادة منه. وإن لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض يوصف له دواء نافع ويقدم له ولم يكلف نفسه مشقة تناوله، فيبقى الدواء في خزانته ويبقى هو يعاني من آلام مرضه إلى أن يكره على استعمال الدواء فيشربه فيشفى من مرضه، أو لا يكرهه أحد على شربه واستعماله فيبقى يعاني من أسقامه وأوجاعه حتى يهلك بها ويموت. فهل الذنب ذنب الدواء؟ والجواب لا، إن الذنب ذنب المريض نفسه الذي لم يستعمل الدواء وهو بين يديه، فكان حال من قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وأختم بكلمات في العقيدة لصاحب الطحاوية، صاحب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حين قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين إلى آخر كلامه. يحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. وبالجملة فإن أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. هذه فتنة حدثت في التاريخ، والذي تولى كبر هذه الفتنة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان وزيرا للمأمون، فبدأ في إشعال هذه الفتنة عام 218 من الهجرة، فكتب باسم المأمون إلى العلماء ليقولوا بخلق القرآن تحت قهر السلطان، فأبى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يخضع لذلك، فحملوه مقيدا إلى المأمون ومعه محمد بن نوح على بعير، فلما كان ببلاد الرحبة جاءهما رجل من الأعراب فقال لأحمد: يا هذا، أنا وافد الناس إليك، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. فلما اقترب من جيش الخليفة جاء خادم وقال: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل ذلك. فجثى أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. فجاءهم الصريخ بموت المأمون، قال أحمد: ففرحنا. وولي الخلاف المعتصم فردوهما إلى بغداد، ومات محمد بن نوح في الطريق، ودخل أحمد بن حنبل السجن ببغداد ومكث به 28 شهرا، ثم خرج إلى الضرب بين يدي المعتصم. وأصر أحمد أن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إن القرآن محدث فهو كافر. وأصيب ابن داود، أصيب ابن أبي دؤاد بالفارج في جلده، وفرح الكثير من الناس لمرضه، واستمرت محنة الإمام أحمد بن حنبل 14 سنة، وقد ثبته الله تعالى. وقد قال هلال بن العلاء: لولا أن ثبت أحمد في الفتنة لكفر الناس. وقيل إن سبب الفتنة إنما هم النصارى الذين كانوا في حاشية البيت الأموي، وعلى رأسهم يوحنا الدمشقي الذي كان يبث بين الناس إن القرآن ذكر أن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم فتكون كلمته القديمة، فيسألهم: أكلمته قديمة أم لا؟ فإن قالوا لا، فقد قالوا إن كلامه مخلوق، وإن قالوا قديمة ادعوا أن عيسى قديم. ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس ومن تلبيس هذا الكافر الخبيث، لأن معنى كلمة الله أن الله خلقه بكلمة منه، كما نص على ذلك في آيات أخرى، لا أنه ذات الكلمة. وبهذا المبحث آتي في الأخير على الكلام عن الإيمان بالأنبياء والرسل، ولعلي لم أتجاوز كثيرا الساعة، مراعيا ما اقتطع من الوقت أثناء انقطاع البث، فأكون بهذا إن شاء الله قد وضحت فرض العين الذي لا يسع المسلم جهله في باب الإيمان بالكتب، من بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه. كما قلت لكم، هذا الباب لو فهو يحتاج إلى محاضرات كثيرة وسلاسل مستقلة، فأستمر حتى لا يكون في شرح الاستطراد، في شرح الحديث إن شاء الله أستمر في شرح الحديث، ويكون بهذا قد بينت الجانب الأهم في الإيمان بالكتب. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى وما بعدها. جزاكم الله خيرا، وأذكركم في نهاية المطاف بأن اليوم 9 من المحرم وغدا 10 إن شاء الله، فمنكم من صام 9 اليوم يتقبل الله منا ومنه، ومن لم يصم فلا يضيع غدا، لا يضيع العاشر، يوم عاشوراء، صيام عاشوراء، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة ماضية. ذنوب سنة تكفر بإسلام يوم، لا تضيعوه. وجاي كمان مع يوم الاثنين، وفي السنة صيام الاثنين والخميس، فعندك غدا إن شاء الله صيام عشرة. طيب لمن قال أنا لم أصوم التاسع اليوم يا شيخ تسعة؟ يقول له صوم الحادي عشر، لأن صيام عاشوراء إما العاشر وحده أو التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر، أو التاسع والعاشر والحادي عشر، وكل بقدره وكل بجزائه، والأمر واسع ولا نضيق واسع. وهتفوت يوم ويأتيك بعد هذا إن شاء الله الأيام القمرية، الثاني عشر، الثالث عشر، والآسف يعني بالصيام الأيام الثلاثة، التاسع والعشر والحادي عشر، هتفطر اليوم الثاني عشر وتبدأ تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لو رحنا نحسب العاشر غدا الاثنين والحادي عشر الثلاثاء، يمكن تفطر الأربعاء ويبدأ تبدأ الأيام القمرية بالصيام يوم الخميس ومعها الجمعة والسبت. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، فلا أقل من صيام هذه الأيام، التاسع والعاشر والحادي عشر والأيام القمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صيام الاثنين والخميس، فتكون قد يعني أدركت قدرا من صيام المحرم الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الله، والوحيد الذي لقب بهذا اللقب صيام شهر الله المحرم. فقل الله إياكم لمن يحب ويرضاه، وغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.